بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
لا، أنت بخير.
أنت بخير وصحة.
بس شيخ، عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، من لم يضحي يعني في العيد بسبب الإغلاق التام الحظر الكلي، 4 أيام كان يوم العيد والأيام الثلاثة التشريق، هل إذا ضحينا بعد أيام التشريق يجزي ذلك والضحية أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني، هل له فضل من يكرر 5 مرات آية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 5 مرات يكرر، هل لها فضل يعني يكررها 5 مرات؟ سؤال ثالث، بس إذا شخص عنده مثلا مشاكل عائلية وسافر وترك هاجر أهله بس يتواصل معهم عن طريق الهاتف، هل يعتبر أخوه؟ وإذا لم يقدر يعني يتواصل، إذا تواصل في مشاكل يزيد يعني، هل هذا أخوه أم ماذا؟
شحال يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل يا أختي عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هل يجوز للمضحي أن يأكل من أضحيته الهدية؟ يعني هو أهداها على الناس، طيب بعدين راح عندهم وأكل منها، فهل هذا يجوز يا شيخ ولا ما يجوز؟
طيب.
هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا كان الشخص يعني مثلا في 9 الأيام من ذي الحجة كان متقن ومجيد للعبادات كلها، يعني ما كان يفوت على نفسه ولا أي شيء يقدمه لله سبحانه وتعالى، جاء في اليوم 9 يا شيخ يعني وأذنب ذنب، فهذا يعني هذا دليل على إيه يا شيخ؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم عثمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي أختي.
نعم.
نذرت نذر.
وي.
اللي هو يعني قالت إذا يكمل بيتي، إذا يكمل البيت مالتها أو تطلع بي، تصوم نذر لوجه الله تعالى 2 شهر متتاليين.
أي.
فكمل البيت والحمد لله وطلعت بي وبلشت بالصيام.
نعم.
صامت الشهر الأول. بدت ما فطرت بي إلا العذر الشرعي فطرها بالشهر الأول.
نعم.
بلشت الصيام الشهر الثاني وزوجها ما قبل، أعرض الصيام، قال بعد من الصيام وحلف يمين إنه بعد ما تصوم.
أي.
حتى يعني وصاها، قال حتى إذا أموت ما تصومي نهائيا. فالأخت أختي وقعت بمشكلة، يعني هي والنذر عليها 2 شهر متتاليين ورجلها منعها منع أبدية.
إن شاء الله يا عثمان تسمعين الجواب.
بارك الله. وإذا أكو فتوى يعني شنو اللي هو الحل اللي هو راح تسوي؟
إن شاء الله. أبشر يا عثمان.
شكرا، بارك.
مرحبا
الله.
أهلا وسهلا. تفضل يا أختي أم حذيفة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الكريم، في هذا العيد نحن دائما نذبح، زوجي يذبح، وفي هذه السنة زوجي عنده ركبة تؤلمه على العموم، ذهب زوجي عند جزار مع العلم أنهم من العائلة واتفق معه على الكبش والكل الحمد لله. يوم العيد فأنا أصوم 9 أيام ويوم العيد أتسنى حتى يأتي الكبش وأعمل السنة. عندما أتى الكبش يا شيخ كان الكل مثلث، مثل يعني الرأس مجمد، دخل للشك، بقيت في لم أقل أي شيء إلى زوجي حتى أتأكد. اتصلت بأناس قالوا لي أنت نائمة، فالبارحة عرفة جميع تقريبا الكسارات ذبحوا، هناك واحد ذبح 200 كبش، موضع آخر مثلا 15 كيلو، ذبحوا أكثر من 300، الكل يا شيخ ذبحوا لنا قبل يوم العيد. فأنا تأكدت، ذهبت عندهم غد العيد يوم الغد، إنه من العائلة، قلت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سؤال من فضلكم، قالوا لي نعم، قلت له فهذه قضية في الكبش مجمد، سؤال واحد، القبر ينادينا من فضلكم، هذا الكبش هل مذبوح يوم عرفة أم أسبوع؟ لأن أخبروني الخميس قبل العيد، يعني 6 أيام بدأوا أناس يذبحون الأكباش يا شيخ. فبدأوا نعم الجواب ليس لهم جواب، فقلت لهم على العموم الله عالم علام الغيوب، فأنا جئت هنا لتصفية ضميري لأن زوجي ذهب ليستغل. جئت، عندما جئت تأسفت كلمة، اتصل زوجي بالعائلة لأنه هو صاحب المحل، قال لو إذا أردت كبشا على العموم لا، فأنا لا أريد لحمة، قلت لهم أريد سنة سيدنا إبراهيم. عملت كل المجهود يا شيخ يوم الخميس نعم شيخ، قالوا لي بأنهما الذبحة عنده يذبحون في أي في وقت التشريق، ونحن الشروق هنا يا شيخ 6:45، عندما أصلي الفجر أبقى أنا حتى يطل الشروق، فقلت لهم هذه ليست ذبيحة، نحن نذبح بعد صلاة العيد إلى آخر يوم التشريق، من أين لكم هذا؟ على العموم أسئلة غريبة يا شيخ.
طيب أم حذيفة، أختي أم حذيفة، الآن ذبحوا نعم. يوم عرفة ولا ذبحوا يوم العيد؟
نو عرفة يا شيخ، كلهم عرفة، عرفة متلجين يا شيخ، عرفة.
نعم نعم. طيب نعم. سؤالك ما هو يا أم حذيفة؟
يا شيخ أنا عملت مجهودي لأي الحول الخميس أو الجمعة، لأن نحن باستطاعتنا أن نشتري كبش، لم أجد يا شيخ، زوجي مريض، أولادي كان عندهم كونجي ذهبوا، أن واحدة لا يمكن لي أن أساعد جوزي على الكبش، إنه مريض جدا سوف يعمل عملية
طيب.
جراحية.
طيب ما هو السؤال أختي أم حذيفة؟ ما هو السؤال أختي أم حذيفة؟ ما هو السؤال؟
نعم السؤال يا شيخ، هل جائزة هذه الأضحية أم لا؟
أي طيب، أنتم الآن سلمتم على أساس يذبحون لكم يوم العيد وهم ذبحوها يوم عرفة.
الله أكبر.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ستسمعين ستسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا شكرا.
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضلي نوال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
يا شيخ أنا أعطيت وحدة مبلغ 34,000 حسب أنها بتشتري لها سيارة.
نعم.
يعني أنا ساعدتها بحسن نية.
نعم.
فبعدها شو سوت؟ الله يسلمك، اشترت السيارة وكل شيء، من بعدها عطتها السيارة حق زوجها وهي خبت سيارة زوجها القديمة. أنا بعد ما عرفت هالأمور بعد ما تحققت بنفسي وكل شيء وعرفت يعني صح طلع هالكلام، طلبت بحقي، يعني أنا عطيتها حقها هي مش حق زوجها، طلبت
طيب.
بحقي إني أبغى فلوسي تردهم حقي.
إيه.
استوالي الحين تقريبا 3 شهور على هالكلام وهي معاندة معاي وهي تقول لي مالك حق عندي مرة.
أنكرت مرة جحدت المبلغ.
قالت هالكلام إنها ما لها حق عندي، ما لي حق عندها.
إيه.
أول شيء.
إيه نعم.
ثاني شيء يا شيخ، كل ما أكلمها يعني بالطيب وحسن نية. تشوف المحادثة وتقراها وتسحب علي وتسوي لي طاف، يعني ما ترد علي. فهمت علي يا شيخ؟
نعم.
كذا مرة كلمتها ونفس الشيء، وآخر شيء سوت لي حظر من صوبين، من جهة اتصال ومن جهة التلوات. أنا في هالموقف يا شيخ رحت اشتكيت عليها في الشرطة. قالوا لي الشرطة روحي حق إني المحكمة أسد استوين عريضة، ورقة عريضة.
أي.
ورحت أسوي بعدها للورقة ما خلصت. في هالحالة يا شيخ هل أنا أعتبر أني ظلمتها في هالشيء ولا أني أنا مظلومة؟ أنا أبغي أعرف عشان إذا أنا ظلمتها بالفعل أوقف هالشيء أني ما أكمله.
تصير لك يا أخت نوال؟ هي تصير لك؟
لا أخوي، هي مدرسة بنتي كانت تدرسها العام. وأنا أعطيتها المبلغ بحسن نيتي أني بساعدها حسب أن هي تشتري لها سيارة.
طيب هي ردها إيش ردها؟ تقول ما عندي شيء ولا تنكر
ردها؟ كل ما أقول لها شيء تقول أنت عالمة في حالي في ظروفي والله يعين والله كريم. أوكي الله كريم صح، لكن خبريني متى يعني متى تقدرين تسددين المبلغ وكيف الترتيب بتسددين المبلغ؟
أيه.
ما أقول لها الكلام ما ترد علي، أشوف المحادثة وتسوي طاف تسحب علي وأرد أسألها هالحين هالكلام ثلاثة شهور
أيه.
نفس الشيء تسحب علي تسحب
إن شاء الله
علي.
تسمعين الجواب أختي نوال أبشري.
فأنا أبغى يا شيخ عشان ضميري يرتاح
إن شاء الله.
تقول لي هل أنا ظالمتها بالفعل لأن هي تتحسب علي وتقول لي أنا ظلمتها؟
أيه.
هل كلامها هذا صح أم لا؟
أبشر أبشري يا نوال. مرحبا أختي. أبو خالد. أبو خالد عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بسألك يا أخي، في أنا بتذكر يعني معاصي قديمة هذا وبتضايقني كثير، مرة بتضايقني يا شيخ.
إيش إيش هذه؟
معاصي.
أي معاصي نعم.
أي نعم بتضايقني كثير.
أي.
كل ما أتذكرها بتذكر، طبعا بستغفر الحمد لله إني أصلي وهذا. بس لما أتذكرها كذا أو موقف يمر علي كذا أتذكره يعني بحس زي القلق كذا، أحس إني يعني ما ماني راضي عن نفسي.
نعم.
ما أدري إيش تنصحني يا شيخ.
إن شاء الله يا أبو خالد.
يعطيك العافية.
الله يحفظك. مرحبا مرحبا. تفضل يا أختي أم سيف.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
الأول يا شيخ عندي قريبة كلفتني أن أسأل جنابكم أنها كانت تعاني من زوجها يعني الكثير من الظلم وأصبحت حياتها كالجحيم وهكذا يعني هي حشت كثيرا يعني وكانت يعني هي صابرة لأجل أولادها. هو قتل رحمة الله عليه بهاي الأحداث اللي مرت على العراق. مشكلتها يا شيخ أنها كانت تدعو عليه كثيرا يعني في غيابه والآن تخاف عقاب الله ومقيما أنها تقسم بأنها هي كانت مطيعة جدا له متالمة يعني هي نادمة على هذا الشيء ويعني تسأل جنابكم يعني ماذا عليها
إن شاء الله يا شيخ.
السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ الركعات الأخيرة من صلاتي المغرب والعشاء هل تقرأ فيهن الفاتحة بصوت مسموع أو بتحريك الشفاه فقط؟
إن شاء الله.
الثاني الثالث يا شيخ في بعض الأحيان يكون عندي شك في الصلاة عند السجود هل سجدت سجدتين أم واحدة؟ في هذه الحالة شلون يكون الحال يا شيخ؟
إن شاء الله.
الأخير فيما يخص العطاس يا شيخ.
نعم.
في بعض الأحيان تكون العطسات متتالية هل
نعم.
نقول الحمد لله في كل عطسة وكذلك لتسمية العاطس هل نقول له يرحمكم الله في كل واحدة؟ وإذا كان العطاس أثناء الصلاة هل نقول الحمد لله ونحن في الصلاة؟ بارك الله فيكم يا
مرحبا مرحبا مرحبا
جزيلا يا
أهلا وسهلا أختي. تفضل يوم سيف من عمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
العام وانت طيب.
وانت طيب اختي اهلا وسهلا طيبة.
الله فيك على هالبرنامج.
يا مرحبا.
يا شيخ سمعتك انا بالامس تقول عن الصلاة ما توصل الصلاة بالصلاة فما فهمت كيف يعني شو المعنى. اريدك من فضلك تفهمني هل صلاة السنن او الفرض او كيف يعني وننتقل من مكان لمكان او يعني تفهمني بالضبط لو
ان شاء الله ابشري.
السؤال الثاني عندنا شركات اتصال هنا عندنا في عمان. يعني يعملون باقات اشتراك يدفع مثلا 20 ريال يعطونك مثلا مكالمات دولية لا محدودة أو 40 ريال لا محدودة ومع مكالمات دولية أو مكالمات يعني داخل البلاد فهل هذا الأمر جائز؟
إن شاء الله.
سؤال الثالث يا شيخ أنا عندي يعني تفكير كثير وايد أفكر في أشياء مضت وأشياء لم تحدث وما أعرف كيف أتخلص من هذا الموضوع
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو تكرمت يا شيخ مسالتين لو سمحت.
تفضل.
حكم الزكاة في الصكوك، هل تجب الزكاة على أصل الصكوك ولا الأرباح فقط ولا الاثنين معا؟ المسألة الثانية، عندي قط وللأسف يعني عامل لنا أذى كتير في وقت التزاوج، وحضرتك عارف بيبخ يعني في البيت رش مية وريحته قذرة جدا وكده. فقدامي حلين، إما أن أعطيه لحد، لكن للأسف لو أعطيته لحد هيمرض ويموت لأنه مرتبط بالأسرة كتير، أو أجيب له أنثى لكن يعني ما أقدرش عشان التكاليف وكده، فهل يجوز إخصاؤه يعني؟
إن شاء الله.
مشكور، كتر خير.
أهلا وسهلا أحمد. أم راشد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال، عندي سؤالين شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، الوالدة رحنا قبل موضوع الكورونا كنا نزورها بشكل يومي، الوالد والوالدة الله يحفظهم.
إيه.
الحين عشان موضوع الكورونا، هم انصابوا بكورونا وكانوا بوضع جدا يعني حرج في العناية، فقررنا احنا الاخوان والخوات يعني ان ما نزورهم بشكل يومي، لان احنا نداوم ونخالط ناس، فنحاول ان قد ما نقدر ان احنا يعني ما يعني مو بشكل يومي نزورهم، هم حابين ان احنا نزورهم بشكل يومي.
أي.
فلازم كل حد فينا يعني يوميا يكون في بيتهم موجود، احنا قد ما نحاول يعني قد ما نقدر نحاول ان نحافظ عليهم، ويعني ويوم نتصل عليهم شو اخبارك يا امي، ما يكفيهم الاتصال، لا انت وينك تعالي وهذا، ونقول لهم يا امي احنا نخاف عليك ونخاف على صحتك، قبل تعبتي وايد ونصبتي منا احنا، فهي لا يعني مثل راضيه ومش راضيه، تقول خلاص اوكي، ومرات يعني تزعل وتضايق وتلوم.
طيب. طيب واضح.
هذا شيء واحد، هل احنا علينا شيء؟ هل يكفي مجرد اتصال نتصل عليها؟ ما احنا حريصين ان يعني احنا يعني ماديا ومعنويا 100% معاهم، شو ما يحتاجون نحاول نوصل لهم نسوي لهم، انهم ما يحسون بالضيق، ما يحسون مثلا. ها
ان شاء الله.
السؤال الثاني، السؤال الثاني شيخ
تفضل.
انا زوجي يعني تقريبا من 20 سنة متزوجة، فزوجي من 20 سنة هو يعني هاجرني يعني تقريبا، وأنا خلاص فضلت أن أنا أعيش يعني معاه في البيت وأكبر عيالي وما أطلب منه أي شيء، لأنه صغار يعني ما في داعي للمحاكم وما في داعي للمشاكل يعني كذي، خلاص جلست في بيتي وكبرت عيالي والحمد لله، يعني الولد عمره 21 والبنت عمره 15 سنة، ولكن بعد هو مستمر طبعا بالظلم والهجر ويعني ما في نقاش بيني بينه أبدا، بس هو موجود في البيت مرات يعني يكون موجود وأكثر لا، وصابرة عليه الحمد لله والأمور طيبة، ما بي يعني أبغض الحلال عند الله طلاق، ولكن الحين بعد ما كبروا وزادت احتياجات العيال ما شاء الله الحمد لله، أنا أشتغل ولكن مو بهال يعني ظروف الحياة تتغيرها، فطلبت منه نفقة ولكن بدون محاكم، هو أهله قبلوا يعني أهله قبلوا إنهم يدفعون النفقة عنا لعيال عيالهم يعني الاثنين، ولكن أنا كنت 20 سنة أدعي وأسير العمرة يعني فوق 20 مرة رحت العمرة وحجيت، وكل دعائي في كل ثانية يعني في القيام في الصلاة يعني أدعي وايد، حتى لدرجة أن مرة يعني حلمت الشيخ يعني قال لي أنت كثيرة الدعاء ما شاء الله يعني استمري، ولكن يعني ما رجع لي زوجي زي ما كان، يمكن شهر واحد كان معي أوكي يعني زين، فالحين بطل مو بطلت إن أدعي يعني ما أدعي عليه ولا أدعي له يعني خلاص يعني نفس صبري، ولكن جالسة معه ومع عيالي يعني في البيت ما أدعي له، هل هذا الشيء يعني استغفر الله يعني ما أقلت من رحمة الله، ولكن أقول هذا الأجر أكيد الله سبحانه وتعالى بيخلي لي يوم القيامة، هذا ظني في الله ظن الحسن يعني إن نعم. شاء الله لي أجر بالآخرة وخلاص يعني هاي المشكلة ما بتنحل
إن شاء الله أختم راشد، إن شاء الله أبشر تسمعين الجواب
عليك أخوي. إنزين، وإذا هو دفع النفقة هل هو خلاص يعني إنه هو يقول لي خلاص أنا ما أظلمك، أنا مدامي أدفع النفقة أنا ما علي شيء عليك يعني خلاص ما أظلمك،
هو عايش في البيت معاكي؟
والله إذا طلبنا منه شيء يروح سنة سنتين ما يرجع، وإذا شاف أنه ما في احتياجات رجع
يعني مرة عنده عنده زوجة أخرى ها؟
لا ما عن أنا ما أدري يعني أنا ما يعني أشوف يعني ما أتجسس عليه ولا لي خص فيه يعني أنا أشوف عنده ولا ما عنده.
طيب أبشر يا أختي ما عندي إن شاء الله إن شاء الله
ما عندي، ولكن يعني في البيت معاي ما ما في أي يعني حتى ما يذكرني باسمي.
طيب يا مراش.
من 20 سنة يعني.
طيب طيب يا مراش. الله يعينك الله يعينك عوضك خير يا رب. الله يعوضك خير. نكتفي؟ ها ما أسمع. إيه خلاص بارك اللي أخذناه اليوم أسئلة كثيرة. طيب علي من عمان بارك الله فيه سأل يقول اللي ما يضحي في يوم العيد بسبب الإغلاق اللي حصل هل يمكن أن يضحي بعد أيام التشريق؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية لها شروط، شروط صحة، ومن شروط الصحة أن تضحى أو أن تذبح في الوقت، ووقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد، إذا صلى الإمام العيد يبدأ وقت الأضحية وينتهي في آخر أيام التشريق، طبعا بالإجماع يبدأ من بعد صلاة العيد، والراجح من أقوال أهل العلم أنه هو قول الجمهور أنه ينتهي في آخر أيام التشريق، يعني عندنا 4 أيام لذبح الأضاحي، يوم العيد وثلاث أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة، إذا غربت شمس يوم 13 من ذي الحجة انتهى وقت الذبح، ولذلك إذا ما استطعتم ما عليكم شيء ولله الحمد، وذلك للقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، وخاصة أن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة، وثبت عن كثير من الصحابة كأبي بكر وعمر أنهم كانوا يضحون سنة ويتركون سنة حتى يعلموا الناس بأن الأضحية ليست بفريضة. علي يسأل يقول هل ثبت أن من قرأ قول الله عز وجل 5 مرات أما يجيب المضطر إذا دعاه يعني يحقق الله له شيء أو كذا ويستجيب دعاه؟ علي بارك الله فيك، يعني مثل هذا الكلام لابد أن يقال من قبيل الوحي، يعني في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليس هناك ما يشير إلى هذا في دواوين السنة النبوية أن الإنسان إذا قرأ قول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعا 5 مرات استجاب الله، نبهوا على هذا بارك الله فيكم. علي يقول هناك شخص عنده مشاكل عائلية وهاجر عن أهله ويتواصل معهم يقول عبر وسائل التواصل هذه، لكن يقول إذا تواصل معهم أحيانا تصير مشاكل، هل يعتبر قاطع للرحم؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للولد سواء كان ذكرا أو أنثى لا يجوز له بحال أن يهجر والديه ولو ظلمه، لا يجوز للولد سواء كان ذكر أو أنثى أن يهجر والديه ولو ظلمه، لأن الله جل وعلا عظم شأن الوالدين وقد جعلهما سببا من أسباب وجود هذا الولد في هذه الدنيا، وربنا جل وعلا كثيرا ما يذكر حق الوالدين في القرآن بعد حقه سبحانه، قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأمر بالإحسان إليهما، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حسنا، ونهى جل وعلا عن مفارقتهما حتى في حال كفرهما بل في حال دعوتهما للولد إلى أن يكفر بالله، قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولذلك الولد يجب عليه أن يكون سمع الوالدين وبصر الوالدين وأن يكون حاضرا عندهما، وإذا حصل خطأ من الوالدين لا يجوز للولد أن يخرج عن والديه أو أن يهاجر إلى بلاد أخرى ويفارق والديه، هذا أمر محرم ولا يجوز، وإنما يسترضي والديه ويمكث عندهما ويخدمهما ويراجع أخطاءه اللي جعلت الوالدين يغضبان عليه، لأن في يعني جرت العادة في الغالب أن ما أحد يمكن أن يمحض النصيحة والمحبة والحرص مثل الوالدين، ما يمكن، ما في مزايدة على هذا، لكن أحيانا بعض الأولاد يخطئون مع آبائهم يريدون أن يعني يفعلوا ما يشاءون ويريدون أيضا من الوالدين أن يوافقوهم على كل شيء، هذا غلط، ذلك الإنسان يجب عليه أن يطيع والديه وأن لا يخرج عنهما. أما قضية إذا كان الشخص إخوانه وأخواته وجوده معهم يسبب مشكلة، طيب ليش يهاجر؟ ينتقل في نفس بلده، يعني لابد أن يهاجر إلى وطن آخر في نفس بلده، يترك مثلا الحي أو البيت اللي فيه إخوانه وأخواته مثلا ويخرج إلى بيت آخر ويتواصل معهم في يعني عبر وسائل التواصل. وإذا شعر بأن والله تواصل معي يسبب مشكلة، ليش ما يعالج المشكلة هذه أصلا اللي جعلت إخوانه وأخواته يتحسسون مثلا من تواصله؟ قد يكون الخطأ منه وقد يكون الخطأ منهم، ومع ذلك يحاول جاهد أن لا يقطع حبال الوصل وصلة الرحم، وإنما يعني يجعلها ما بين فترة وأخرى. لكن أهم شيء الوالدين، هذا أهم شيء، لأن قضية الوالدين قضية مصيرية، قضية على المحك مثل ما يقولون، قضية خطيرة. رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، ولذلك الإنسان في هذه الدنيا في اختبار وامتحان، وقد يبتلى الإنسان بمثلا والدين قد يؤذيانه يضرانه مثلا، فهو مطالب بماذا؟ أن لا يقابلهما بالإساءة وإنما يقابلهما بالمعروف والإحسان، هذا الذي أمرنا الله جل وعلا به. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول يعني لو أن شخص مثلا أهدى من أضحيته إلى شخص آخر ثم ذهب إليه ودعاه مثلا وأكل من طعامه ومن أضحيته، فيها شيء؟ لا ما فيها شيء أم عبد الله بارك الله فيك. أي إنسان مثلا تصدق بجزء من أضحيته، أهدى جزء من أضحيته ثم قدر بأن يدعوه ذاك الشخص ويخبره يقول هذا من لحم أضحيتك، ما في بأس يأكل، لأن أصلا خرجت عن ملكه إلى ملك غيره، وذاك يجوز له أن يطعمك من نفس لحم الأضحية اللي أنت تصدقت فيه أو أهديتي. بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل تقول يعني مثلا الشخص في الأيام التسعة من ذي الحجة اجتهد في العبادة ويعني ما فوت شيء إلا ولله الحمد قام به، لكن في اليوم التاسع أذنب ذنبا، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذا يعني أن الشيطان اجتهد عليه وحرص على أن يفسد عمله، ولذلك أوقعه في هذا الذنب وهذه الخطيئة في هذا اليوم. لكن يا أختي أم عبد الله، هذا لا يعني بأن الأيام الثمانية اللي ذهبت أن العمل باطل فيها، لا لا يعني ذلك. يعني أفترض الآن أنت ثمان أيام إن شاء الله، مو بأنت يعني قصدي أنت إن شاء الله في الخير، لكن أضرب مثل في الذنب، ثمان أيام شخص اجتهد مثلا في الصيام، صام الأيام الثمانية وقراءة القرآن ختم وذكر الله وعبد الله وتصدق، ثم يوم تسعة اللي هو يوم عرفة ارتكب ذنب، هل تبطل هذه الأعمال؟ لا ما تبطل، لكن يظهر والله أعلم أن الشيطان غلبه وقوي عليه في هذا اليوم، احتوشه الشيطان وغلب عليه فجعله يعني يذنب في هذا اليوم. والحمد لله التوبة بابها مفتوح، فالله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وبالنسبة للأيام الثمانية يطمئن هذا الإنسان إن شاء الله، ما دام أنه توفرت شروط القبول وانتفت الموانع، أن عباداته وطاعاته مقبولة بإذن الله. أم عثمان من العراق تقول عندي أخت نذرت إذا اكتمل البيت ودخلت البيت تصوم شهرين متتابعين لوجه الله، تقول صامت الشهر الأول أفطرت لعذر فقط بالنسبة للعذر الشرعي الشهري بالنسبة للمرأة، تقول في لما بدأت في الشهر الثاني اعترض زوجها ومنعها من الصيام وقال لها ما تصومين حتى لو مت، وحلف عليها يمين. أم عثمان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنذر مكروه، وكثيرا ما ذكرت هذه المسألة وكررتها وحذرت الإخوة والأخوات أنهم ينتهون عن النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، ولذلك بعض العلماء يقولون النذر محرم ويجب الوفاء به، وجمهور الفقهاء يقول النذر مكروه ويجب الوفاء به، ولذلك يلغز الفقهاء فيقولون عبادة مكروهة يجب الوفاء بها، قالوا هي النذر. ولذلك يا إخوان ويا أخوات، ما في داعي أن الإنسان يفرض على نفسه عبادة الله عز وجل ما أوجبها عليه، لأن النذر، ما معنى النذر؟ النذر يأتي إنسان في حال سعة وفي حال راحة ها ويفرض على نفسه ويلزم نفسه بعبادة الله ما أوجبها عليه، ما أوجب الله عليه على أختك أن تصوم شهرين متتابعين إذا دخلت بيتها، هي اللي أوجبت على نفسه. ما أوجب الله على هذه المرأة اللي تقول والله إن شفى الله مريضي أصوم شهر، ما أوجب الله عليه الصيام شهر، هي اللي أوجبت على نفسه. وذا أترك النذر، أترك النذر، إنما يستخرج به من البخيل، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن النذر فيه التفات القلب إلى شيء دنيوي، لذلك ما في يعني تجد بأن الإنسان يقول يا رب إن سويت لي كذا بسوي لك كذا، إن عملت لي كذا بسوي، هذا المعنى كأنه يشارط ربه سبحانه وتعالى، ولذلك القلب فيه التفات، يعني كأنه طيب إذا ما قدر الله لك شيء، هنا يبدأ إساءة الظن بالله والعياذ بالله. فلذلك أترك النذر. المسألة الأخرى، أختك الآن النذر لزمها، شاءت أم أبت، شاءت أم أبت، يجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين. الآن منعها زوجها، منعها زوجها، زوجها منع زوجته من أن تكمل النذر وحلف عليها، الأصل أن ما تطيعه، هذا الأصل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز للمرأة أن تستأذن زوجها في الصوم الواجب مثل رمضان ومثل النذر. النذر ممكن تستأذن تقول لا أنا أريد أن أصوم، ماذا تقترح علي الوقت، لأن الزوج قد يحتاج زوجته، فإذا قال له خلي الشهر الجاي أو اللي بعده مثلا تستجيب له مثلا، يعني لأن الواجب موسع بالنسبة للنذر. لكن أما وقد بدأت فيجب عليها أن تكمل. الآن نذرها اللي صامته هذا كل ذهب صوم نفل، يلزمها أن تصوم صوما واجبا وهو صوم النذر، وتبدأ من جديد صيام شهرين متتابعين، طال الزمان أم قصر. وصية زوجها باطلة، يقول حتى إذا مت ما تصومين، هذه وصايا باطلة لا قيمة لها، كلامه في الهوى ما له قيمة، كيف يقول لها ما تصومين حتى لو مت، أصلا تنقطع العلاقة بين العلاقة الزوجية بين الرجل وبين امرأته إذا مات أحدهما. عموما هي ينبغي لها أن تراجع زوجها، تقول له والله أنا ألزمت نفسي، اشترطت مع ربي عز وجل إن سكنت البيت أن الله عز وجل يسل، وأنا أخاف علي على نفسي وعليك وعلى أولادي، وأخاف على بيتي أن الله يعاقبني، لأن أنا نذرت وبديت والآن تورطت. ولذلك لا تجعل يعني لا يكون منعك هذا سبب من أسباب البلاء الذي قد يحصل علينا، تخوف زوجها من هذا الباب وتقول له أنت تقول لي الشهر الجاي ولا اللي بعده ولا الشرق السنة الجاية، لأن هذا أمر لازم وواجب ما يجوز لها أن تتخلف عنه. إذا والله زوجها عند ورفض تبقى في ذمتها وتوصي عيالها، تقول ترى أنا علي نذر صيام شهرين متتابعين، وإن شاء الله زوجها يوافق ويطيل الله في عمرها وتصوم الشهرين المتتابعين. أم حذيفة من أسبانيا تقول يعني ذكرت طبعا قصة، تقول زوجي في هذه السنة ما استطاع، لأن عنده ما استطاع يضحي طبعا، عنده مشاكل في الركبة ولا هو سنويا يضحي، تقول يعني ذهب بها إلى الجزار، يعني ذكرت القصة اللي سمعتها، تقول تفاجأت لما جاء يوم العيد على أساس أطبخ الكرش وكذا، وإذا الرأس مجمد والكرش مجمد، فذهبت إليهم تبين يعني خلاصة المشكلة أنهم ذبحوا يوم عرفة. تقول يعني ما الحكم، ما العمل، ما موقفنا. أختي أم حذيفة بارك الله فيك، أنا ذكرت قبل قليل من شروط صحة الأضحية أن تذبح في الوقت الشرعي، ووقت الأضحية الشرعي يبدأ من بعد صلاة الإمام، إذا انتهى الإمام من الصلاة وليس من الخطبة، ها من الصلاة، إذا انتهى الإمام من الصلاة يبدأ وقت الذبح وينتهي في آخر أيام التشريق، فإذا غربت شمس اليوم 13 من أيام التشريق انتهى وقت ذبح الأضاحي، هذا هو الوقت المشروع لذبح الأضاحي. فمن ذبح قبل صلاة العيد وليس يوم العرفة، من ذبح قبل صلاة العيد فهذا لحم قدمه لأهله، ولذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على ذبائح قد ذبحت قبل صلاة العيد، فقال ما هذا؟ قالوا هذه ضحايا، قال هذا لحم قدموه هذا لحم قدم لأهله، وأمرهم أن يعيدوا بعد صلاة العيد، أمرهم أن يعيدوا بعد صلاة العيد. فيا أخت الفاضل، بالنسبة لكم أنتم إن شاء الله كتب الله لكم الأجر، أجر الأضحية بإذن الله. لماذا؟ لأن الخطأ حصل من غيركم وأنتم لم تخطئوا في هذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هؤلاء يجب أن يضمنوا هذه الأضاحي، هؤلاء يجب أن يضمنوا هذه الأضاحي لأنهم اعتدوا وذبحوا في غير الوقت الشرعي. ولذلك لو هناك عندكم مثلا تتحاكمون إلى قاضي شرعي، تتحاكمون إلى مركز إسلامي، يجب على هؤلاء الجزارين أن يدفعوا قيمة كل أضحية لصاحبه، يجب عليهم أن يدفعوا قيمة كل أضحية إلا أن يعفو الإنسان. لماذا؟ لأن هؤلاء حصل منهم إتلاف لهذه الأموال، أتلفت في غير وقتها الشرعي، فلذلك لكم الحق الكامل أن تقاضوهم شرعا. تقولوا والله ما عندنا قضاء شرعي، ما نريد أن ندخل في مثل هذه الأمور، هذا راجع لكم، لكن إن شاء الله أنتم حصل خطأ والخطأ ليس من قبلكم، فاطمئني بالنسبة للأضحية. لكن هؤلاء الجهال يجب أن يعلموا وأن يذكروا وأن يخوفوا بالله، وأن لا يعني يتصدروا لقضية الذبح وهم يجهلون أحكام الذبائح. العلماء في أبواب الفقه يذكرون من شروط صحة الذبائح أهلية الذابح المذكي، هذا عنده أهلية، ومن جملة الأشياء أن يعرف وقت ذبح الذبائح الشرعية مثل الأضاحي، ولا يجهل مثل هذه الأحكام، ولذلك يضمنه العلماء، يضمنون مثل هذا. عموما اطمئني يا أخت الفاضلة بالنسبة لك ولزوجك، لكن هؤلاء يجب أن توجه لهم هذه الرسالة. نوال من عجمان بارك الله فيها، طبعا لها قصة طويلة، تقول يعني معلمة كانت تعلم بنتي، طلبت مني مبلغ مالي لأن تشتري سيارة، طلبت قرض، أعطيتها 34,000. تقول يعني أنا بحسن نية بعدين تبين بأن قامت وأعطت زوجها السيارة الجديدة اللي اشترتها وأخذت سيارة زوجها القديمة. تقول بعد فترة طالبت بمالي، يعني كنت كل ما أطلب منها يعني تعطيني كلام وكذا، وبدأت يعني تسحب علي مثل ما ذكرت، وبعدين صارت تحضرني الاتصال والرسائل وشيء من هذا القبيل، ويعني صار تقول أنا اضطريت وذهبت إلى الشرطة أشتكي، قالوا روحي المحكمة سوي عريضة. تقول يعني هي الآن تتحسب علي وتدعو علي، تقول هل أنا ظالمة؟ أختي نوال بارك الله، أنت مظلومة وليست ظالمة، أنت امرأة مظلومة ولست ظالمة، هي الظالمة. يعني هذا اللي أنا بناء على كلامك، أنا ما سمعت طبعا ولا أعرفك ولا أعرفها وما سمعنا كلامه، لكن أنت محسنة، والله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأنت الآن أقرضتيها مبلغ مالي واشترت فيه سيارة، وتبين أن أعطت السيارة لزوجها وأخذت السيارة الثانية، طالبت بحقك، أنت ما يعني ما بينك وبين اتفاق على أن تعطيك بعد سنة بعد سنتين، يعني ترجع لك حقك، يعني أنت معك الحق الكامل، وهي في مثل هذا المقام ظالمة، وهي التي يخشى عليها العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأصل أنك أنت تفهمين منها ليش ما تبغى تسددك. إذا قالت والله أنا ما عندي شيء، اصبري علي، فالله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، صحيح معها الحق. إذا قالت لك والله يا أخت نوال اصبري علي أنا ما عندي شيء، وإن شاء الله بإذن الله لما يأتيني الشيء أبدأ أسددك، نعم يجب عليك تنظرينها تصبرين عليها. إذا والله لا، أنت تعتقدين بأن عندها شيء، أو أن هذه السيارة مجرد يعني زيادة ترفه وتوسع، وأن ممكن تبيع السيارة وتسددك، يجب عليها، يجب عليها أن تبيع السيارة وتسددك المبلغ، هذا واجب عليه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذه المرأة على خطر، ما من إنسان يأخذ مال من آخر ثم يجحده والله ليؤدنه، والله ليؤدنه، إما في الدنيا إذا ما حصل عن طريق التقاضي، وإلا سيأتي يوم القيامة حسنات في ميزان حسناتك أنت. قضية أنها يعني تعاملك بالحظر، هذا أسلوب غير أخلاقي، كيف يعني تحضرك ولا تستقبل مكالماتك؟ أنت صاحبة الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وأغلظ على النبي عليه الصلاة والسلام القول، يعني رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، قام عمر ليبطش به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر أسكته، قال إن لصاحب الحق مقالة، هذا صاحب حق، نريد نفهمه. الوقت السداد ما حضر، ففهمه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول لعمر يعني كنت يعني أحوج إلى أن تذكرني، يعني شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الأخت اللي أخذت المال يجب عليها أن تسترضيك، لا يجوز لها أن تقابلك بمثل هذه الفظاظة والغلظة والحظر. يجب عليها أن تسترضيك وتقول لك يا أخت نوال أصبري علي، حقك محفوظ عندي، تبين أكتب لك كمبيالات، أكتب لك ورقة، أكتب لك أي شيء حتى تطمئنك أن حقك محفوظ، وتقول أنا كاتبة في وصيتي مثلا. مثلا إذا كان ما عندها شيء، أما إذا كان عندها شيء، عندها ذهب تبيع الذهب وتسددك، عندها سيارة زائدة تبيع السيارة وتسددك لو بنصف المبلغ، عندها أثاث زائد تبيع الأثاث وتسددك، ما في أخطر من الديون. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان إذا قدمت له جنازة يسأل هل عليه دين، فإذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. وبعدين النية لها دور، فإذا كانت هذه الأخت أخذت هذا المال بقصد الجحد والإنكار والتنعم فيه وعدم سدادة، انتظري عقوبتها. يمكن السيارة اللي اشترتها الله يعاقبها فيه، وممكن تنتقل العقوبة إلى زوجها وأولادها، يمكن تكون هذه السيارة سبب من أسباب هلاكهم. ما تخاف الله عز وجل، يعني ما تتخيل حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله بحريق ولا بحادث ولا بلاء من وبعدين والله لا يروح لك حق، هذا ما يروح لك ولا درهم إذا ما هو في الدنيا في يوم القيامة. فيا أخت الفاضل أنت لست ظالمة، عفوا أنت لست ظالمة، أنت مظلومة. والله جل وعلا قل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يجوز لك أن ترفعي إلى المحكمة وإلى الشرطة وإلى ولي الأمر وتتظلمين، وهذا ليس بغيبة، هذا ليس بغيبة، هذا حق ولك الحق الكامل. وكان الصحابة يتقاضون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله يعني أنصفني من فلان أخذ حقي فعل كذا، ما عليك شيء ولله، استمر في القضية لكن راجع المرأة أو ارسلي لها قبل ذلك، قولي لها الآن أنت تعترفين بالمبلغ ولا لا؟ إذا قالت أعترف لكن ما عندي شيء اصبري عليها، أمهليها وقولي لها اكتبي هذا. إذا تقول لا مالك شيء عندي، ها لك الحق أنك يعني تكملين معاملة الرفع هذه اللي رفعتيها وتكملين وتأخذ جزاء أو حقها، والله يحفظ الجميع. أبو خالد من السعودية يقول أنا عندي معاصي قديمة كل ما أتذكرها أتضايق، ويعني كل ما يمر موقف أشعر بقلق وغير راضي عن نفسي. أبو خالد بارك الله فيك، أبشر بخير، أبشر بحياة القلب. أي إنسان تمر عليه وقع في معصية وقع في خطيئة وقع في ذنب ثم دائما يصبح حاجسه المقلق وشغله الشاغل وقلقه الساهر، هذا يدل على حياة القلب. أنت قلبك حي ولله الحمد. يا أبو خالد في ناس يعملون العظائم، ها يعملون العظائم ما كأنه سوى شيء، كأن ذباب وقع على أنفه وقال بها قال به هكذا. المؤمن لما يعصي الله يشعر بأن هذا المعصي مثل الجبل يوشك أن يسقط عليه. فيا أخي الفاضل هذه ظاهرة صحية، هذا أمر طيب يدل على يعني صلاح قلبك وعلى شدة مراقبتك لله عز وجل. لكن أنصحك بأن لا يستولي عليك هذا الأمر بحيث يعني تكون تدخل في عقدة من القلق، تدخل في يعني أمر يعطلك عن العبادات والطاعات. ولذلك رب كما قال بعض السلف رب معصية أدخلت صاحبها الجنة. كيف؟ قالوا كيف؟ قال وقع في معصية كلما تذكر ازداد عبادة، ازداد قربة إلى الله عز وجل. ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. قالوا كيف؟ قال يعبد الله أو مثلا يأتي بعبة قيام ليل ثم يدلي بها على الله، يرائي أو مثلا يمن بها على الله، تكون سبب من أسباب دخوله النار. فيا أخي الفاضل الشعور اللي تشعر فيه هذا الشيء طيب، لكن لا يستولي عليك ولا يكون دائما حاضر في كل موقف من مواقف حياتك. اجعل من هذه المعاصي اللي تبت منها مجال للترقي في العبادات والطاعات، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أم سيف من العراق تقول يعني عندها قريبة كلفتها تسألني بأنها تعاني، كانت تعاني من زوجها ظلم وشيء من هذا القبيل، صبرت عليه لأجل الأولاد، تقول كانت تدعو عليه ثم قتل في الأحداث الأخيرة، تقول هي نادمة الآن، ماذا عليه؟ أم سيف بارك الله فيك، أولا قضية المرأة مثلا دعوة أي امرأة بأنها مظلومة هذه دعوة، يعني والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابه أدعية، يعني بعض النساء تقول والله أنا مظلومة من زوجي، وتبين أن ظلم الزوج لها إنما هو مثلا في أمور شكلية وفي أمور كذا، وهذا لا يمنع أنه يكون هناك بعض النساء مظلومات ظلم ومسحوقات سحق، يعني بالنسبة لتعامل بعض الأزواج هدانا الله وإياه موجود. الأمر الآخر مسألة الآن زوج الآن بين يدي الله عز وجل، الآن يعني تعيش حالة من اللوم، حالة من التوجع، حالة من يعني سيطرة الحزن عليه، ما ينفع ما ينفع. الآن اللي ينفع زوجها بإذن الله عز وجل كثرة الدعاء له، تدعو له وتترك هذا الماضي وتغلق هذا الملف كامل، وتكثر لزوجها من الدعاء وتتصدق عنه، وأيضا تثني عليه خيرا بين أولاد عند أولادها وعند مثلا أقاربها، هذا الذي ينفع زوجها، وأيضا يجعل يعني هناك ما ينشرح به صدرها، ويعني صدرها ينشرح وتطمئن وترتاح. وقضية أنها تلوم نفسها على أمور ماضية وكذا الآن ما ينفع، الآن وقعت الواقعة، حصل مات زوجها، قد يكون بدعائها الله استجاب دعائها لأنها مظلومة، وقد يكون يعني بأمر آخر، هذا قدر الله عز وجل. فقولي لها تشغل نفسها بالدعاء لزوجها، بالصدقة عنه، هل حج ولا لا؟ إذا قلتي لي حج الحمد لله، ما حج تسوي له حجة مثلا، تبعث مبلغ مالي أو هي تحج عنه إذا حجت هي قبل مثلا، تعتمر عنه إذا عندها قدرة مالية، تحط له صدقة جارية، تثني عليه، ما تذكر تذكر عند أولاده بأنه كان ظالم وقاسي وصلف وشيء من، لا لا تلغي هذه كلها، وأكيد عنده محاسن، ما في مسلم إلا عنده شيء من المحاسن، تذكر محاسن عند عيالها وعند أهلها، بارك الله فيك. أم سيف تقول بالنسبة للركعات الأخيرة من المغرب والعشاء، يعني بالنسبة للفاتحة هل نقرأها بصوت مسموع؟ أم سيف بارك الله فيك، طبعا القراءة تكون بتحريك اللسان، ولا بأس أن يكون هناك همس، يعني بحيث تسمعين نفسك، وبعض العلماء يذهب إلى أن لا حاجة إلى أن يكون هناك همس ورفع صوت، فيكفي حركة اللسان والشفتان، يكفي يقول هكذا حركة اللسان والشفتين. أم سيف تقول أحيانا يكون عندي شك في السجود ماذا أفعل؟ أخت الفاضلة إذا الآن كنت في السجود ورفعت وشكيتي هل هذه السجدة الأولى أو الثانية، تسجدين تبنين على الأقل، تجيبين سجدة ثانية وبعدين تسلمين أو تسجدين قبل السلام سجدتي السهو، بارك الله فيك. أم سيف تقول بالنسبة للعطاس إذا كان يعني متكررا متواليا، يعني هل يقول الإنسان الحمد لله مع كل عطسة، وهل بالنسبة للتشميت، وهل الإنسان إذا عطس في الصلاة يحمد الله عز وجل؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة للعطاس إذا عطس الإنسان في المرة الأولى يقول الحمد لله ويشمته الآخر، وإذا عطس المرة الثانية يقول الحمد لله ويشمته من يسمع، وإذا عطس العطس الثالثة يقول الحمد لله، وبعد كل عطاس يقول الحمد لله. بالنسبة لمن يسمع يشمته في الأولى وفي الثانية، أما في الثالثة فيقول له أنت مزكوم، هذا ورد في السنن عند الترمذي وغيره، يقول أنت مزكوم، بمعنى أنه في الثالثة لا يشمته، في الثالثة لا يشمته، يقول إن أنت مزكوم، بارك الله فيك. طيب إذا كان الإنسان يعطس عطاس متوالي يعني متتابع، ما فيه مجال لأن يحمد الله عز وجل، غير مطالب بهذا، ففي آخر العطاس، يعني بعض الناس الآن عطاسة متتابع وراء بعض مثل ما يقولون، بعد ما ينتهي يقول الحمد لله، ومن يسمع يشمته يقول يرحمك الله، وهو يرد يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، يرد عليه يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. بالنسبة للإنسان إذا عطس في الصلاة نعم يقول الحمد لله، لأن الحمد لله هذه من جنس أذكار الصلاة، وكل من أتى شيء مما هو من أذكار الصلاة ولو كان في غير محله فإن الصلاة صحيحة ولله الحمد. وقد ثبت أن رجلا عطس في الصلاة فحمد الله وحمدا كثيرا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وأثنى عليه. ولذلك الإنسان إذا عطس في الصلاة يقول الحمد لله، لكن هل يشمت؟ الجواب لا. هل يشمت؟ الجواب لا، ما يشمت، وإنما هو يقول الحمد لله. أم سيف من عمان تقول أنا سمعتك في الأمس بالأمس في قضية صلاة، مسألة لا صلاة توصل بصلاة، تقول ما عرفت يعني معنى هذا. أم سيف بارك الله فيك، المقصود أن الإنسان إذا خلص الفريضة ما يقوم مباشرة يصلي السنة، ما يقوم مباشرة. أنت الآن صليت الظهر مثلا، صليت الظهر سلمت، ما تقوم مباشرة تصلين، وإنما تجلسين تذكرين الله، تأتين بالاستغفار والأذكار والتسبيحات وقراءة القرآن، ما توصل صلاة بصلاة. هذا المعنى، بارك الله فيك، هذا فيما يتعلق بوصل السنة بالفريضة، وصل السنة بالفريضة. إلا أن تتكلمين مثلا هو الذكر المقصود فيه، أو تخرجين، يعني بعض الرجال الآن في المسجد عنده ظرف يطلع مباشرة، هل يصلي السنة؟ نقول لا، ما تصلي السنة مباشرة. إذا عندك ظرف تريد أن تخرج، عندك موعد، عندك عمل، عندك شيء، تخرج وبعدين تصلي السنة في البيت ولا في المكتب ولا في أي مكان. هذا هو المعنى رضي الله عنك. طبعا عندنا الصلوات تجمع متتالية، مثلا في السفر الظهر والعصر، نعم تكون متتالية ما بينهم سنة وما بينهم ذكر، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. المغرب والعشاء، الجمع في الحضر بين الظهر والعصر المغرب والعشاء لمطر مثلا أو شيء، هذا أيضا ما يلزم أن يكون. لماذا؟ لأن النص دل على أنهما متى يصلي صلاة بعد صلاة. بارك الله فيك. أم سيف تقول عندنا شركات الاتصال يعملون باقات، يعطونك مكالمات دولية أو داخلية بمحدودة بمبلغ معين، تقول هل هذا جائز؟ نعم يجوز، يجوز الاشتراك مع شركات الاتصالات من خلال هذه الباقات التي توفر خدمة للمتعاملين مثلا، وفيها يعني تسهيل وفيها إهداء مثلا، يجوز هذا ولله الحمد والمنة. أم سيف تقول عندي تفكير كثير في أشياء مضت وأشياء لم تحدث، ما العمل؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة لي التفكير على نوعين، تفكير محمود وتفكير مذموم. أما التفكير المحمود فهو تفكر الإنسان في نفسه وفي حياته وفي الدنيا، ويتذكر بعض الأخطاء الماضية ويتمنى أو ما أنه ما عملها ويتلافاها في المستقبل، يتفكر في تقصيره في جنب الله وحق الله عز وجل، ويسأل الله عز وجل أنه يعين على أنه ما يفوت شيء من الحقوق، يعني يتفكر في آيات الله الكونية، يتفكر في آيات الله الشرعية، يتفكر في الماضي الجميل اللي يعيشه مثلا، هذا طيب ما في بأس. النوع المذموم هو التفكير في الخوف من المستقبل مثلا، يعني بعض الناس الآن يسكن هاجس مقلق مخيف، يقول ما أدري وش المستقبل، كأن المستقبل بغير يدي الله عز وجل، فلذلك تجده يعني ينقل هم ويحمل غم ويعيش سجن من الأوهام في المستقبل وما ندري وش يصير، هذا كله تفكير مذموم. أيضا التفكير المذموم يعني على أمور ماضية أخطاء، لكن يستجرها الإنسان ويسحبها ويستدعيها لتكون واقع مؤلم له، مثل ما ذكرت في نصيحتي قبل قليل للأخ اللي أبو خالد من السعودية، بحيث أنه يجعلها حاضرة أمامه وتعطل عن طاعة الله، تعطل عن حتى الأمور الدنيوية. يعني بعض الناس الآن يسكن قلق وهاجس عطل حتى عن العمل وعن الاكتساب وعن أن يعيش حياة سوية وعيشة رضية مع أهله مع أولاده مع المجتمع، تجده منطوي ومنزوي وقابع في بيته، هذا غلط، هذا تفكير مذموم يا أخت الفاضلة. ولذلك الإنسان اللي يعتقد بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خلق كل شيء فقدره وتقديره، يمضي يشق حياته ودربه ويترقى في مدارج الكمال. وأيضا الإنسان اللي وقع في أخطاء ماضية يجب أن يستثمرها استثمار صحيح، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، يعني خطأ ماضي ما يكرره، وأيضا يأتي بعبادات مشروعة وطاعات يتقرب فيها إلى رب الأرض والسماوات. أحمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن حكم زكاة الصكوك. أخوي أحمد بارك الله فيك، أولا أنا مثل ما ذكرت في لقاء سابق بأن مسألة الصكوك لم يتبين لي فيها شيء، لم يتبين لي فيها شيء، ولذلك أعتذر منك أخي الفاضل. يسأل أحمد يقول عندي قط مسوي لي أذى في البيت، يعني عندي أكثر من خيار وكل الخيارات يعني أشوف أنها صعبة إلا خيار واحد، هل يمكن إخصائه مثلا؟ الجواب نعم، يجوز لمن عنده قط ذكر ومسبب له مشاكل وشيء من هذا القبيل أن يخصيه، أو قطة أنثى يجوز أن ينزع رحمها مثلا، هذا كله مما لا بأس به. أم راشد من الشارقة، طبعا أم راشد تقول يعني قبل كورونا كنا نزور الوالدين باستمرار، الآن مع كورونا قل زيارتنا، تقول الوالدين يعني يطلبوننا ويسألون عنا، وإذا اتصلنا يعني الوالدة تقول وينكم، أحيانا ترضى وأحيانا يعني نشعر بأنها غير راضية لأن خاف عليهم، ونحن نقلنا لهم أيضا مرض الكورونا وخايفين عليهم، تقول يعني ما الحكم في ذلك. أم راشد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لزيارة الوالدين طبعا هذا مفروغ منه على أن هذا من البر والصلة والإحسان. قضية الآن الوضع الحالي ما يتعلق بهذا الوباء وبهذه الجائحة التي أصبحت تشكل خطر عظيم وكبير، خاصة وأن هذا الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر، بل إلى أشخاص كثر وليس من شخص إلى شخص فقط، ربما الشخص الحامل للفيروس هذا ينقل في ألوف وفي مئات أو في ألوف كما هو المشاهد والمعروف. ولذلك يجب عليكم أن تفهموا الوالدين بأن هذا لمصلحته، وأن يعني امتناعهم عن الزيارة، امتناعكم عن الزيارة لمصلحتهم هم. واذكري لهم قصص، يعني في البرنامج عندنا جاءنا سؤال أو أسئلة إلى الآن بعض الأولاد، سواء طبعا أظن أخت من الأخوات اللي اتصلت تقول أنا اللي نقلت الفيروس للوالدة بسبب الزيارة، توفيت الوالدة فبقيت تعيش ألم، يعتصرها الألم، تعيش حزن وكذا، مع أن هذا قدر الله عز وجل. فلذلك سيطروا على عاطفتكم ضروري، يعني لا يعني تنهزمون أمام العاطف ولا تطوح بكم العاطف، أخبروا الوالدة بأن هذا لمصلحتهم، وإن شاء الله تزورون ما بين فترة وأخرى، ولما تفحصون مثلا تكونون سليمين الحمد لله تزورونها، وتوفير الحقوق مثل ما ذكرتي أنت وفرتي جميع الحقوق يعني لهم، وهذا نعمة من نعم الله، وهذا إن شاء الله. وقول الوالدة إحنا ما منعنا إلا الخوف عليكم، خاصة مع وجود أشياء، وقولي لها يعني بعض الكلام قد يؤثر، تقول أنا ما سامح نفسي إن زرتك وحصل أنك مرضتي وانتقل لك الفيروس، أنا ما سامح نفسي مثلا. هنا تشعر الأم بأن فعلا المسألة جد، ليست مسألة هزل، ها. فمن هذا الباب عموما ما عليكم شيء، رتبي أنت وخواتك وإخوانك برنامج للزيارات للوالدين حتى ما ينقطعون، تكونوا قد فحصتم قبل الذهاب، طمأننتم على أنفسكم حتى لا يكون هناك إشكال مع الوالدة. أم راشد تقول يعني زوجي هاجرني من 20 سنة تقريبا، أنا يعني أعيش معه في البيت، رضيت بأني أكبر أولادي وأربيهم وشيء من هذا القبيل، تقول بعد فترة طلبت منه نفقة من دون محاكم، أهله قبلوا، لكن كنت قديما يعني الحمد لله، تقول يعني اعتمرت كثير 20 عمرة، تقول أنا قبل أدعو له ما شفت أثر، يعني شهر وكذا، وبعدين تقول الآن لا أدعي عليه ولا أدعي له، هل علي شيء؟ ما عليك شيء أم راشد بارك الله فيك، وحقيقة 20 سنة كثيرة، لكن عموما أنت واضح امرأة عظيمة اللي تصبر هذه السنوات وتعتني بأولادها وتربيهم في ظل هجران الزوج وعدم عنايته وعدم انفاقه، لا شك بأن يعني هذه أنت امرأة عظيمة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر، لكن لك الحق الشرعي يعني في المطالبة بحقوقك، في المطالبة بالنفقة، في المطالبة أيضا لك الحق الكامل فيما لو إذا طلبت المفارقة، وأنا لا أشجعك على هذا، لكن أبين لك بأن هذا حق شرعي، ما دام أنك رضيتي بهذا يعني أبشر بخير، والله عز وجل يعوضك خير وعوضك هذا هذه العشرين عمرة، اللهم بارك، هذا تعويض كل عمرة، اللهم بارك، يعني تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، ذكر الله، قراءة القرآن، شيء من هذا القبيل، أبشر بخير. عموما أنت الآن قضية أنك تدعين له غير ملزمة، وإن كان الأفضل الدعاء عبادة تدعين عليه، لا ما أنصحك تدعين عليه، يعني إذا قلت لي ماذا أفعل ادعي له، ما تدري لعل الله عز وجل يصلحه في ليلة. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ولله الحمد والمنة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.